ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. بعد أن مرت الآيات كما سبق في الدرس الماضي في ذكر غزوة بدر وغزوة أحد، وفي غزوة أحد انكسر المسلمون وحدث ما حدث من هزيمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المعركة، وقد كان بلاؤها شديدا. والآيات في آل عمران تحدثت عما جرى في غزوة أحد، وستعود بعد قليل بعد آيات لتتحدث مرة ثانية عن غزوة أحد. لكن بين آيات غزوة أحد وضع القرآن الكريم تحريم الربا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. فقال العلماء: ما مناسبة ذكر الربا بين آيات غزوة أحد؟ فقال بعضهم: إن المسلمين في غزوة أحد خالفوا أمراً واحداً من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عاقبتهم القتل والهزيمة، انهزموا وانكسروا وقتل منهم من قتل بمخالفة أمر واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن الله تعالى يحذر آكل الربا ويحذر المؤمنين من أكل الربا، أن احذروا يا أيها المؤمنون، إن من خالفوا أمر الرسول مرة واحدة أصابهم ما أصابهم في أحد، فاحذروا أن تخالفوا أمر الله تعالى في أن تأكلوا الربا فيصيبكم مثل ما أصابهم من القتل والتقتيل ومن الانكسار والهزيمة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. والله أعلم، هذا واحد من مناسبات ذكر آية الربا بين آيات غزوة أحد. وفي هذا أيها الإخوة أيتها الأخوات، نداء إلى كل واحد منا أن يحذر أن يخالف أمر الله تعالى. نحن كلنا من الممكن أن تزل أقدامنا، لكن احذر أن تبارز ربك بالمعصية، احذر أن تفلسف المعصية، احذر أن تصر على المعصية، احذر أن تهزأ بالمعصية، احذر أن تسر بالمعصية، احذر أن تدعو إلى المعصية. ترى من سبقك وهم صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أشرف الخلق بعد الأنبياء، خير قرن جاء إلى هذا الأرض، خالفوا أمرا واحدا فحدث ما حدث معهم في غزوة أحد. طيب، ولا سمح الله إذا واحد مسلم عم بخالف مو أمر ولا اثنين ولا ثلاثة، ومو زلة قدم بيقول لك أخي أنا هيك وبدي أبقى هيك، ويلي عجبه عجبه، اللي ما عجبه يتصرف شو ما بده. الله عز وجل لا يعجبه هذا الأمر، وإذا الله بده يتصرف شو ما بده، الله عم بيخوف المؤمنين ويحذرهم ويستثير إيمانهم. يا أيها الذين آمنوا، أنتوا جماعة من جماعة لا إله إلا الله، أنتم من جماعة محمد رسول الله، أنتم من جماعة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، احذروا أن تخالفوا أمرا من أوامر الله. إذا زلت قدمك لا بأس، استغفر، توب، ارجع إلى الله، أقلع، اترك زمان المعصية، مكان المعصية، أصحاب المعصية، اجلس مع أهل الخير. لكن ما تقول أخي أنا هذه معصيتي وسأبقى مقيما عليها، إلك معي وما بدي أعطيك، أخي أنا آخذ منك وما بدي رجع لك، مرته طلقة، أخي إلى عندي حقوق وما بدي أعطيهم إياها، ابنها ما عاد تشوفه، بنتها ما عاد تحلم فيها، والأم مرات طلقت من زوجها بتقول الأولاد بدي أحرمه ياهن، بدي أحرمه يشوف ابنه، وتوغر صدر ابنها وصدر ابنتها بذم أبيه. يا بنتي احذري، فإن الله تعالى وضع آيات الربا بين آيات أحد ليقول للمؤمنين إن من خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة حصل معهم ما حصل، فاحذروا أن تخالفوا أمر الله عز وجل ولو كان أمراً واحداً. مرات يا أخي عامل في السوق التجاري بيقول لك أخي هذا الفائدة مو فائدة ولا لا ربا وما لا علاقة بالقرآن الكريم وما ذكر فيه من الربا. أخي هاي عوض عن التضخم، على أن الفقهاء والعلماء والمجامع الفقهية قاطبة أجمعت أن الفوائد البنكية هي الربا عينه الذي ذكره الله تعالى في قرآنه. بيقول لك بس أنا قريت سمعت في واحد من المشايخ بمصر أو بالبلد الفلاني قال إنه حلال. طيب وإذا أنا هلأ جبت لك 100,000 طبيب قلبية قالوا لك بدك العمل الفلاني، وفي طبيب قلبي قال لك ما بدك العمل الفلاني، بترد على 100,000 لما بترد على الطبيب؟ المجامع الفقهية كلها أيها الإخوة والأخوات متفقة أن الفوائد البنكية هي الربا الذي ذكره الله تعالى في القرآن الكريم، أن الربا هو أن أقرضك 100 على أن تردها إلي 101 أو 102 أو 104 يعني مع زيادة كثرت أو قلت، أن الربا أن أعطيك مبلغاً من المال على أن ترده إلي مع زيادة، كلهم متفقون هذا هو أوجه أو أخص صفات الربا وأبرز حالات الربا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالوقفة الأولى في هذه الآية عن مناسبتها لغزوة أحد، الوقفة الثانية قول الله تعالى لا تأكلوا الربا. أنتوا يا إخوان شفتوا شي بعمركم واحد بيأكل مصاري؟ ما في حدا بيأكل الفائدة، يعني حتى الذي يأخذ الفائدة ما بيأكل أكل بيحطه بجيبته، فلماذا قال الله تعالى لا تأكلوا الربا؟ كأن الله عز وجل والقرآن الكريم يرسم لنا صورة المرابي الذي بجشعه وطمعه يريد أن يلتهم المال التهاماً، فهو يشبهه برجل نهم يريد أن يأكله أكلاً، حذف المشبه به وهو الإنسان الجشع وأبقى صورة من لوازمه وهو الأكل، وكأني برجل جالس أمامه مائدة مال وهو يأكل من هذا المال وإن كان الرجل لا يأكل. وقيل لا تأكلوا الربا، هذه مجاز مرسل لأنه سيشتري بهذا المال أهم ما يشتري به الأكل فيأكله. وهذا المرابي اللي بيقول لك أخي ما في مشكلة 1% مو كثير، 4% مو كثير، 2% مو كثير، هو يبدأ بال 1% و2% وال4%، لكن يتمادى به الأمر إلى بصير 9 بصير 20 بصير 30 بصير 50 بصير لاحقا يأخذ منه مثل ما أقرضه وزيادة. لأن المشركون كانت لهم عادة إذا أقرضوا إنساناً قرضاً يطلبون منه زيادة إلى أجل، هاي 1,000,000 ليرة سوري بترجع لياهم بعد سنة 1,090,000 ماشي، بعد سنة بيجي بيقول له ما تيسر معي، بيقول له إما أن تدفع وإما أن أربي على أن أزيد في الأجل، ماشي ما بدك تعطيني 1,090,000 هلأ لقيمة للسنة الجاية ليكن، بس بقى السنة الجاية بتجيب لياهم 1,200,000، السنة اللي بعدها ما تيسر معه المال أخي بتجيب لي ياهن 1,350,000، السنة اللي بعدها وهكذا حتى يستهلك المال، بيصير بدال مليون بعد حين مليونين ثلاثة أربعة، هو اقترض مليون سيرد بهذه الملايين. وهذا هو الواقع الذي يحدث في الأسواق التجارية غالباً في مسائل الفوائد البنكية. والدارسون للأزمة الاقتصادية العالمية التي حدثت في العالم قالوا إن السبب الرئيس في الأزمة الاقتصادية في العالم كله إنما سببها الديون بفائدة، الفوائد البنكية. والآن في توجه عالمي يقول إن أفضل بنك في العالم هو البنك الذي يكون فيه سعر الفائدة صفر. شو يعني سعر الفائدة صفر؟ يعني لا يوجد فائدة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة. الوقفة الثالثة، لماذا حرم الله تعالى الربا؟ يعني الله عز وجل عندما يحرم الخمر لما؟ لإضراره على الفرد وعلى المجتمع. عندما الإسلام يحرم السرقة لما؟ لإضرارها على الفرد وعلى المجتمع. لماذا يحرم الإسلام الربا؟ لإضراره على الفرد وعلى المجتمع. ربما مقترض يقترض وبيقول لك يا أخي أنا انتفعت، أنا ما كان عندي عيادة، رحت يا أخي تدينت من هالبنك واشتغلت وعطوني وسددت لهم ومع الفائدة صار هلأ عندي عيادة، وصار عندي عيادتين، وصار عندي ثلاث عيادات، وصار معي مصاري خير الله، وأنا رجعت لهم. صح صح، أنت حدث معك هذا واستفدت. لكن الإسلام عندما يحلل شيئا أو يحرم شيئا ينظر فيه إلى الفرد وينظر إلى الجماعة. هل الجماعة، هل المجتمع، هل البلد، هل الكرة الأرضية استفادت من الربا أو أن الأموال سحبت باتجاه المرابين؟ الإسلام أحل الله البيع وحرم الربا. البيع بيعمل حركة في السوق التجاري، أما الربا بيعمل ركود في السوق التجاري. الإسلام يؤمن بأنه مال زائد متاع يساوي ربح، بيصير مال زائد جهد يساوي ربح، بيصير. أما مال زائد مال يساوي ربح؟ لا، لأنه ببساطة أنا إذا معي 10 مليون وجيت بدي أدخل بالدائرة الربوية، أنا بجيب أقول حبدين كل واحد بيناتكم مليون، وبترجع لي أنت 1,100,000 وأنت 1,100,000 و1,100,000 و1,100,000 و1,100,000. إذا معي 10 مليون بقعد خلال سنة بأخذ من هالعشرة 1,000,000 ليرة إضافي بنفقهم على مرتي وأولادي، وإذا معي 20 مليون بأخذ خلال سنة 2,000,000، وإذا معي 30 مليون بأخذ خلال سنة 3 مليون. لذلك أنا ما عاد أنزل على العيادة، ما عاد بشتغل. ليش أشتغل؟ الحمد لله في إلي دخل كويس أنا وقاعد، وهذا الأستاذ مهندس كمان معه 30 مليون كمان بيدين هالناس، ما عاد يشتغل بيعود. أنا طلعت من السوق التجاري، وهذا الأستاذ طلع من السوق التجاري، وهذا الأستاذ طلع من السوق التجاري. في 100 واحد 200 واحد 1,000 كتلة مالية خرجت من الدورة الاقتصادية. الإسلام يؤمن بأن المال ليس هدفاً، الإسلام وسيلة لتحريك الأسواق. هلأ نحن كلياتنا إذا ما معنا، لنفترض نحن سكان البلد ما معنا ولا ليرة سوري، كلياتنا كل المعامل بتوقف، ما في حدا يشتري. بس لما بيصير معنا مصاري بين إيدينا تتحرك الأسواق. شوفوا لما الموظفين بيقبضوا معاشات قبل العيد بأربع خمسة أيام أو بجمعة، بتلاقي الأسواق كانت راكدة، بس قبضوا الموظفين تحركت كل الأسواق، لأنه الأموال صارت بأيدي الناس. المال يحرك الدورة الاقتصادية. المال في الاقتصاد ليس هدفاً، هو وسيلة للتحريك. فإذا خرج المال من السوق، أنا طالعت 30 مليون تبعي ما دخلتهم لا بصناعة ولا بتجارة ولا بزراعة ولا بمنافع ولا بنجارة، خلص أنا جلست وكل واحد بيناتكم يجيب لي 100,000 ليرة سوري. إذا خرجت 30 مليون، أنا في شخص خرج من الدورة الاقتصادية، وهذا الأخ خرج وهذا خرج وهذا خرج وهذا خرج، لاحقاً بيساوي كساد اقتصادي. والله أعلم، الإسلام عندما يحرم الربا لأنه سيضر بالمجتمع وسيضر لاحقاً بالأفراد. أخي بس أنا استفدت، إجاني من 30 مليون، إجاني يا أخي 3 مليون، صح أنت استفدت لكن المجتمع خسر، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الفردية. لذلك حرم الإسلام الربا، والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. ثم قال القرآن أضعافا مضاعفة. لعل سائلا يسأل، يقول القرآن، يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أما معناه تأكل الربا الصغير أضعاف مضاعفة لا تأكل. يعني مثلاً أنه 50% رد لك الدينات، 40 20 10% لا، أما قرض مع 1% مو كثير. قال القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، كل الربا. علماء اللغة يقولون النهي عن الذات الموصوفة قد يكون نهيا عن الذات وقد يكون نهيا عن الصفة دون الذات. الآية تقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فالآية تنهى عن ذات اللي هي الربا موصوفة حالها بأنها أضعاف مضاعفة. في اللغة العربية النهي عن الذات الموصوفة أحيانا يكون نهي عن الصفة وأحيانا يكون نهي عن الذات كلها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فهذا نهى عن الصفة، يعني لا تقربوا الصلاة سكارى، أما اقربوها ولستم سكارى، هذا نهي عن الصفة، المراد به نهى عن الصفة مش عن الذات، يعني صلوا لكن من دون أن تكونوا سكارى. قال الله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، قتل الصيد جائز بس في حالة أنك حرم لا تقتل الصيد، فهذه نهي عن ذات موصوفة والمراد نهي عن الصفة. بس هلأ في آيات أخرى والعرب تستخدم هذا الأسلوب تنهى عن ذات موصوفة والمراد النهي عن الذات كلها. قال الله تعالى: لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هل يفهم من هذه الآية أنه اشتروا بآياتي ثمنا كثيرا؟ لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يعني لا تشتروا بآياتي أي ثمن، لا قليل ولا كثير، فهذه نهي عن ذات موصوفة المراد به النهي عن كل الذات. قال الله تعالى: ولا تكونوا أول كافر به، يعني كونوا ثاني كافر به، لا تكونوا أول كافر به يعني لا تكفروا بالله وبكتابه على الإطلاق. قال الله تعالى: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يعني كلوه خفيفا، الجواب لا، لا تأكلوه أبدا، هذا نهي عن ذات موصوفة المراد به النهي عن الذات كلها. فآية أضعافا مضاعفة فيها النهي عن الشيء مقيدا والمراد النهي عنه مطلقا، وهذا من أساليب العرب يقصدون به المبالغة في النهي وتأكيد النهي، يعني لا تأكل الربا على الإطلاق، وهذا أمر متفق عليه في القرآن وفي السنة وفي إجماع العلماء. فإذا جاء من يقول لك أنا اكتشفت بالقرآن أنه بيجوز الربا، يعني يخالف القرآن والسنة وإجماع العلماء، بعدين واحد بيقول لك أقنعني، أقنعني يا أستاذ، شلون أقنعك وخالف الله ورسوله وإجماع علماء الدنيا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، سبع ذنوب تهلك صاحبها وتوبقه في الآفات والمصائب في الدنيا والآخرة. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، شايف أكل الربا بإطلاق قل أو كثر، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، سبع توبق صاحبه. عن جابر رضي الله تعالى عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. في هذا الحديث أيها الإخوة تنديد كبير بالربا وما يتعلق به، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى. آكل الربا، طيب هو الذي يأخذ الربا، وموكله هو الذي يطعم غيره، بس كاتبه شو له علاقة؟ واحد بس كتب العقد بين المرابي والطرف الآخر، شو له؟ لأنه أعان على المعصية. وشاهديه، في اثنين شهدوا لا كتبوا ولا قبضوا ولا أخذوا ولا أطعموا ولا أكلوا، هذا دليل على عظم وخطورة الربا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. أعرف شخصاً اقترض بالربا من أجل أن يوسع عمله التجاري، هو يحسب بأنه سيربح، بس هو الواقع العملي في التجارة والأعمال كل الناس حينا تربح وحينا تخسر، خسره. عليه قروض ربوية، الآن ما عاد يستطيع السداد في أوقاتها المحددة، دخل في نفق الربا، صارت الربا الفوائد البنكية تزداد عليه تزداد عليه تزداد، يعمل ويحاول أن يسد ولا يستطيع، صار كل ما يدخله يعطيه سداداً للديون. تمادى به الأمر، باع بيته واستأجر بيتاً آخر من أجل أن يسد فوائد البنكية، إلى أن مات في بيت مستأجر. 100% عاقبة الربا سوء للفرد أو للمجتمعات. من أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قال: ألا وإن كل ربا موضوع تحت قدمي. ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا عمي العباس. كان سيدنا العباس بن عبد المطلب غني، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يداين الناس بالربا بالفائدة. قال: لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال: كل واحد متدين من عمي وعمي فارض عليه فوائد ربوية مكبوبة، هي الفوائد الربوية، رجعوا له لعمي بس رأس ماله. متدين 1,000,000 رجع له 1,000,000، متدين 100,000 رجع له 100,000، 5,000,000 5,000,000. يا أخوان، هذا الكلام ليس من أجل أن تسمعه وتمضي، لا سمح الله لا سمح الله. إذا أحد داخل فينا بنفق الربا، بعد الدرس مباشرة، بكرة في الصباح مباشرة، اتصل بمن أقرضته، قل له: حبيبي أنا ما بدي منك شيء إلا رأس مالي اللي أعطيتك إياه أخي، بس بخسر. يا إخواني، اللي بيطيع الله بيخسر، عشان هيك الله عز وجل قال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. بعد آيتين يقول: أطيعوا، اسمعوا كلام رب العالمين، اسمعوا كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوان، ما حدا أطاع الله عز وجل وخسر، ما أحد انضبط بأمر الله كما أراد الله عز وجل. الله بياخدك لأرني غلط، الله بياخدك لأرني فيها هلكتك، الله بياخدك لمكان يضرك فيه جل جلال الله. صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى اليوم كل من أطاع الله وأطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع وأعزه الله ونفعه الله، وجعل الله تعالى كلمته هي العليا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذا التزمتم أوامر الله وانتهيتم عن نواهي الله عز وجل، الله عز وجل ستكونون من المفلحين، من الناجحين، من الفائزين. بس هلا إذا المسلم ما بده يسمع كلام الله، مسلم يعني بالصلاة بصلي أنا، بالصوم بصوم، بس هي شغلة الربا ما عجبني. إيه، لا تنسى أنه بغزوة أحد كمان قالوا أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم بدنا نروح نجمع المصاري، ما بدنا نرد عليه، فحدث معهم ما حدث. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إلك مصلحة تكون مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المفتاح أن تطيع الله والرسول. قال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. إلك مصلحة، بدك جنات، بدك فوز عظيم، المفتاح من يطع الله والرسول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ما بده يفوت على الجنة. إلك مصلحة تفوت على الجنة؟ المفتاح يا أيها الإخوة، يا أيها الأخوات، طاعة الله وطاعة رسوله. فتعالوا يراجع أحدنا نفسه، لا سمح الله إذا في أمر من الأوامر خالف به رب العالمين، إن كانت زلة قدم فليستغفر ويتوب، وإن كان يعتقد خلاف ما يأمر به الله ورسوله ما له مقتنع، يجي يقول: يا أخي أنا ما لي مقتنع. سل أهل العلم، خلي يقنعوك في هذه المسألة. لكن إذا أنت آمنت بالله ربًا، فبلا ريب كلامه جل جلاله هو الحق، وأمره جل جلاله هو الصواب، ونهيه صلى الله عليه وسلم هو الكمال، ونهي الله تعالى هو الكمال. إذا آمنت به ربًا، إذا آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولًا، فإذا رأيت في نفسك لا سمح الله مخالفة لله ولرسوله زلة قدم، تب واستغفر. لكن إذا كنت تعتقد خلاف أمره فيخشى عليك. لذلك روح راجع فوراً روح راجع العلماء قال لهم أخي تعالوا أنا ماني مقتنع أقنعوني حتى أمشي في هذا الدرب قبل أن يفجأني الموت أو أن تفجأني عاقبة وعقوبة من حضرة الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يطيعون الله ورسوله. نسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا. نسأل الله عز وجل أن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.